برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، نتناوب على تقديمها لكم. أنا شيماء ثامر.
وأنا محمد جمعة، ونستهلها بالعناوين.
الرئيس الروسي يهدد برد نووي على خطوة لندن، وشايغو يؤكد أن الصدام بات قريبا.
20 عاما على غزو العراق، فماذا جنى العراقيون من ذلك؟ هل لذلك الغزو شرعية؟ وما هي قانونية حل الجيش العراقي؟
شراكة استراتيجية بين بكين وموسكو، وواشنطن قلقة من هذا التقارب. تحية طيبة لكم أينما تكونون، وإلى التفاصيل. هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد في حالة زودت لندن أوكرانيا بذخائر تحوي اليورانيوم المخصب، وذلك رداً على تصريحات في هذا الصدد أدلت بها مسؤولة بريطانية، فيما حذر وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو من صدام نووي محتمل، قائلاً إن خطوات أقل متبقية قبل حدوث صدام نووي محتمل بين روسيا والغرب.
جاء ذلك بعدما تعهد نائب وزير الدفاع البريطاني أنابيل جولدي بنقل ذخيرة اليورانيوم المخصب إلى كييف. وقال جولدي في بيان نشر على موقع البرلمان البريطاني: إلى جانب توفير سرب من الدبابات القتالية تشيلينجر 2 لأوكرانيا، سنقوم بتوريد الذخيرة بما في ذلك القذائف الخارقة للمدرعات والتي تحتوي على اليورانيوم المنضب. تجدر الإشارة إلى أنه يتم استخدام هذا اليورانيوم المستنفد في مقذوفات خارقة للدروع بسبب كثافته العالية وأضراره الكبيرة التي تتجاوز الحاجز بعد اختراق المدرعات. وقد تم استخدامه لأول مرة في قذائف الدبابات في ألمانيا النازية بسبب نقص مادة التنجستين الأكثر كثافة.
فما هي الغاية الحقيقية وراء هكذا خطوة تقوم بها بريطانيا؟
وهل نحن على عتبة الصراع النووي؟ وكيف سينعكس ذلك على مجريات الأحداث؟
للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج. مرحبا بكم سيادة اللواء، وشكرا على تلبية الدعوة. لن نطيل عليك سيادة اللواء، يعني بريطانيا وقذائف اليورانيوم المخصب، كيف تقرأ تلك الخطوة، خاصة أن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي، بالتالي لوحت بالسلاح النووي؟ كيف تقرأ كل ذلك وأثر انعكاسه على الملف الروسي الأوكراني؟
مساء الخير لحضرتك. أولا، ما حدث من قيام بريطانيا بإرسال الذخيرة التي منعمق باليورانيوم هو تطور كبير وحاد في الموقف، لأن هذه الذخيرة لم تستخدم منذ مدة طويلة، وهذه الذخيرة ثبت فشلها وسبب تأثيرها السيء في يوغوسلافيا والعراق عندما تم استخدامها من قبل. أنا بعتبر أنه تطور كبير في عمل الحرب، خاصة أن هذه الذخائر حتبدأ تقدمها بريطانيا مع الدبابات تشالنجر الجديدة. إذن الغرب في الفترة القادمة بيحاول تصعيد القتال في أوكرانيا ولا يحاول التهدئة. الغرب النهاردة بيبعت الدبابات تشالنجر من إنجلترا ومعها هذه القذائف اللي مخصب اليورانيوم. النهاردة عندنا الدبابات الـ AMX اللي هي الفرنسية، اليوبرد الألمانية، الدبابات الـ M1A1 الأمريكية. فده تصعيد في عمل القتال، وليس الهدف منه ان احنا نلجأ الى السلام عشان تهدى المنطقة ويهدأ العالم. طبعا تنفيذ مثل دفع بهذه الصواريخ طبعا حيزيد المنطقة اشتعالا، وبالتالي انت دخلت عنصر جديد من عناصر القتال وهو مثل هذا النوع من الصواريخ، وبالتالي انت بتدي فرصة الى روسيا انها تبدأ تستخدم هي كمان الأسلحة النووية في هذا المجال. وان اذا هم استخدموا كده يبقى من حق روسيا انها مش هنقول حرب نووية، انما هنقول تصعيد نووي في اطار استخدام القنابل التكتيكية النووية. وده لو حصل يبقى احنا ما بنحاولش ان احنا نهدئ اعمال القتال في المنطقة، رغم ان امريكا قالت ان احنا نرسل مثل هذه الذخائر النووية اللي هي المخصبة، انما كون ان انجلترا ترسل هذه الذخائر، فدي طبعا مشكلة. هذه الذخائر لها تأثير سيء، لأنها صحيح لما تخش جوه تنفجر في الدبابة وتخش جوه الطاقم، هي طبعا ما بتأثرش على الجلد بتاع الإنسان، إنما الاستنشاق بتاع غبار هذه الطلقة بيصيب الرئة وبيصيب العظام، لدرجة أنه بيفضل التأثير في الرئة وفي العظام حتى وفاة يعني الشخص أو الجندي، وبيفضل موجود بعد الوفاة في الرئة وفي العظام. عشان كده احنا بنقول ايه، ان ما حدث هو تصعيد في اعمال القتال من الجانب الامريكي والنيتو وبكل الاسلحة الهجومية اللي دخلها لأول مرة، اللي هي الدبابات، ودي اسلحة هجومية، قبل كده كانت اسلحة دفاعية. معناها كده ان بيطول وقت الحرب بهدف استنزاف روسيا اقتصاديا، ولكن اعتقد ان الرد الروسي زي ما قال مستر الرئيس بوتين سيكون قاسي، وروسيا لن تتحمل بعد كده مثل هذه الضربات، انما هيكون الرد قاسي. وانا كنت قبل كده يعني بقول احتمال بصعوبة استخدام اي سلاح نووي، لكن بعد هذا الاجراء من الجانب البريطاني اعتقد ممكن هنا يبقى العذر موجود للجانب الروسي انه يستخدم الاسلحة النووية بعد هذه الذخيرة المخصبة باليورانيوم. وشكرا.
الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء سمير فرج، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله. وإلى العراق، ودوت صافرات الإنذار ببغداد السلام لتعلن عن غزو همجي بربري استباح الأخضر واليابس، غزو تحالفت فيه أكثر من 33 دولة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية. كانت ذريعة تلك الحرب أسلحة الدمار الشامل، وسميت بعاصفة الصحراء،
عاصفة عصفت بكل شيء قبل 20 عاما مضت، إلا أن آثارها لم تمضي حتى يومنا هذا. سلاح استخدمته واشنطن، قذائف اليورانيوم المخصب ومختلف الصواريخ والطائرات الحربية، وكانت قرارات برايمر واحدة من أسوأ قرارات العالم خلال فترة تواجده كحاكم مدني للعراق بعام 2003. وانطوت صفحة واحد من أقوى الجيوش على الأرض، حل الجيش العراقي وأحيل ضباطه ومراتبه على كرسي الاعتزال العسكري.
فما هي شرعية ذلك الغزو وقانونية حل الجيش العراقي؟ والسؤال الأهم، ماذا جنى العراقيون من ذلك الغزو بعد 20 عاما؟
للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف من بغداد كل من الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء الركن الدكتور عماد علو، والخبير بالقانون الدولي الدكتور علي التميمي. أحييكم ضيوفنا بشؤون عسكرية. وأبدأ معكم سيادة اللواء، 20 عاما على الغزو الأمريكي على العراق، والمراقبون للشأن العراقي وحتى الشارع العراقي نفسه كلهم يسألون هذا السؤال، ماذا جنى العراقيون من ذلك الغزو؟ كيف تقرأ المشهد الأمني بعد الغزو الأمريكي بالعراق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد 20 سنة من الغزو الأمريكي الظالم للعراق في عام 2003، لم يعد خافيا أن الاستهداف الأمريكي للعراق أصبح أو كان ظاهرة ملفتة للنظر، استدعت ولا زالت تستدعي الكثير من الدراسات والتحاليل التي تجريها وأجرتها سابقا مراكز الأبحاث في مختلف أنحاء العالم، وتناولت أبعاد هذا الاستهداف أسباب دوافعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وما خلفه وتداعياته على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي، إلا أن حصر وتحديد هذه الأسباب والدوافع التي كانت وراء الغزو الأمريكي للعراق سيبقى ميدانا مفتوحا للتحليل والمناقشة، لأن هذا الاستهداف بدأ منذ يعني ثمانينات القرن العشرين ولغاية احتلاله، أو نستطيع القول لغاية الانسحاب الأمريكي بعد احتلال العراق في عام 2003 ولغاية الانسحاب الأمريكي في عام 2011. تزال الكثير من الأسرار لم تتكشف والحقائق التي توضح وتصف خطورة وأهمية تشكل أو تبلور هذا الحدث التاريخي الكبير وتداعياته على المشهد الأمني في العالم. الحروب الأمريكية التي خاضها أو خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية على العراق منذ عام 1990 أو 91 بالحقيقة ولغاية احتلاله في عام 2003 كان عبارة عن تنفيذ لمخرجات استراتيجية أمريكية جرى الإعداد لها بوقت طويل، استهدفت تفكيك وتقسيم العراق مجتمعيا وجغرافيا من خلال تدمير قدراته الاقتصادية والعسكرية وتمزيق نسيجه الاجتماعي وترسيخ أو نظام المحاصصة الطائفية في مؤسسات الحكومية والمجتمعية والمناطقية وحتى العسكرية، وليس مستبعدا أن تستمر هذه الاستراتيجية إلى أجل غير قريب على الرغم من الادعاءات الأمريكية بأنها جاءت لتجعل من العراق واحد الديمقراطية، حيث أن الاستراتيجية الأمريكية في الدفع باتجاه بناء وترسيخ نموذج الدولة الفيدرالية القائم في العراق على الأساس المذهبي والطائفي والعرقي ستلغي شيئا فشيئا مركزية الدولة القوية القادرة على أن تكون عاملا إيجابيا في معادلة التوازن الإقليمي وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
أنتقل إليك دكتور علي كخبير بالقانون الدولي. دكتور، كيف تنظر إلى قانونية وشرعية الغزو الأمريكي على العراق؟ خاصة اليوم هناك الكثير ممن شاركوا بذلك الغزو ومن الدول التي صوتت على ذلك القرار اعترفوا أن الغزو لم يكن قانونيا وأن أسبابه لم تكن شرعية.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاحتلال الأمريكي للعراق لم يستند إلى الشرعية الدولية، لم يستند إلى قواعد القانون الدولي، لم يستند إلى قرارات مجلس الأمن، بل كانت يعني بحجج واهية لا يمكن أن تكون سبب لاحتلال الدول وأسقاطها، كانت بحجة يعني تهديد الأمن القومي الأمريكي وتفويض من الكونغرس الأمريكي. هذا لا يمكن أن يكون التفويض بديلا عن قرارات مجلس الأمن اللي هو يمثل كل العالم. بالنتيجة هذا القرار هو باطل، لم يستند إلى الشرعية الدولية. أيضا هناك فرق بين يعني تغيير الأنظمة السياسية وتغيير الدول، يعني الولايات المتحدة ومن معها لم يعملوا فقط على تغيير النظام السابق بل أيضا غيروا الدولة، حطموا البلد بالطول بالعرض. ولهذا طبعا القاعدة تقول ما بني على باطل هو باطل، لم تكن هناك شرعية في هذا الاحتلال.
طيب دكتور علي، يعني مع ما تقوله ترتب على هذا الغزو العديد من القرارات منها حل الجيش العراقي، قانونيا دكتور كيف تنظر إلى هذا القرار وما ترتب عليه من أحداث أمنية متسارعة، يعني حرب طائفية، اغتيالات على أسس مذهبية وعشائرية؟ البعض يرى أن الغرض كان من الغزو الأمريكي إنهاء النظام السياسي السابق الحاكم بالبلد. طيب لماذا كانت الحاجة لحل الجيش العراقي قانونيا؟
يعني بول بريمر في كتابه مدة سنة في العراق يشير إلى الأخطاء اللي ارتكبها ومنها حل الجيش العراقي كمؤسسة. طبعا في القانون الدولي يجب أن نفرق بين حالتين، حالة الأولى هي الدولة والحكومة. الحكومات ممكن أن تتغير تذهب، لكن الدول باقية، لأن الدول هي عبارة عن مؤسسات بالطول بالعرض. الولايات المتحدة الأمريكية لم تعمل على تغيير النظام بل عمدت على تغيير الدولة بالكامل، وهذا هو الخطأ الفادح، لأنه لو يعني اكتفت الولايات المتحدة بتغيير النظام والإبقاء على المؤسسات كالجيش وغيرها من المؤسسات الأخرى اللي أو الوزارات لكان أفضل استمراريتها وعملها برأيي. هاي شكرا.
طيب سيادة اللواء، وبنفس السياق عسكريا كيف تنظر إلى قرار بريمر بحل الجيش العراقي، خاصة أنه بنفسه اعترف بخطئه في هذا القرار؟ كيف تقرأ القرار من الناحية العسكرية، وهل كانت قطاعات الجيش العراقي منهارة إلى هذه الدرجة؟
الخطة الأمريكية لتدمير العراق استهدفت إعادة بناء الذاكرة السياسية للشعب العراقي، إعادة صياغة نسيجه الاجتماعي بما يسمح بتبديد الرؤى والصور والأفكار والثوابت القومية والوطنية التي ترسخت في المجتمع العراقي، وذلك من خلال الشروع بحل المؤسسة العسكرية العراقية التي اعتقد الأمريكان أنها قد تكون العقبة الرئيسية بوجه المخطط الأمريكي. وكان حل الجيش العراقي واحد من الأهداف والحلقات الأبرز في سلسلة من الإجراءات اتخذتها الإدارة الأمريكية بغية إضعاف وتدمير العراق منذ عام 1990 تمهيدا لاحتلاله في العام 2003، وقد يكون أو يتذرع البعض من ضمنهم الأمريكان طبعا ومن سار بركبهم بأن المؤسسة العسكرية العراقية سبق وأن حلت نفسها بعد عام 2003 وقبل صدور القرار الظالم الذي أصدره بريمر بحلها في أيار 2003، لأن الحقيقة التي ذكرها هو بنفسه بول بريمر في كتابه عام قضيته في العراق أن الجيش العراقي كان موجودا وفاعلا في تلك الفترة أي بعد احتلال العراق في عام 2003، بدليل أن فيالق الرابع الذي كان الفيلق الرابع الذي كان في ميسان والثاني الذي كان في أديالة مفتح والفيلق الأول الذي كان مفتح في محافظة كركوك والفيلق الخامس الموصل كانوا هذه الفيالق محتفظة بقدراتها لم تتضرر بنسبة أكثر من 20% بالحقيقة، ولذلك كانت المسألة هي مسألة إجراءات وسياقات قواعد اشتباك كان على الأمريكان أن يتبعوها كما اتبعوها وكما اتبعتها بريطانيا في فوكلاند وكما اتبعوها هما في عام 1991 عند إيقاف إطلاق النار والهدنة، لذلك هذه الأمريكان لم يقوموا باتباعها، إضافة لأن بول بريمر يذكر في كتابه أن الجنرال توني فرانكس أصدر أمرا إلى القوات العراقية بأن لا تخرج من المعسكرات وأن على الضباط والمراتب العراقيين أن لا يرتدوا البدلة العسكرية أو الزي العسكري خارج المعسكرات التي كانوا يتواجدون بها، وهذا دليل على أن القوات العراقية أو أن الأمريكان يعترفون بوجود القوات العراقية، لذلك مسألة حل المؤسسة العسكرية كان قرارا غير قانونيا وغير صحيحا اعترف به القاصي والداني فيما بعد وكان خطأ بالحقيقة، انعكس على الوضع والأمن والاستقرار في الداخل العراقي وإشاع الفوضى وسمح بما حصل من تدمير للبنية التحتية العراقية.
سيادة اللواء، ربطا مع ما تقدمتم به، كيف تقرأ دخول تنظيم داعش الإرهابي بعام 2014 للمحافظات العراقية؟ هل هناك علاقة بذلك الاجتياح البربري وبالغزو الأمريكي للعراق؟
بالحقيقة علاقة غابت عن البعض المحللين والمراقبين بشكل يؤسف له، لأن الولايات المتحدة الأمريكية دابت على المشاركة مع حلف الناتو بتمرين يعقد سنويا أو ينفذ سنويا في المملكة الأردنية الهاشمية اللي هو تمرين الأسد المتأهب، في ذلك الوقت في عام 2014 وبالتحديد في مطلع حزيران كانت القوات التي شاركت في هذا التمرين موجودة لا تزال في المملكة الأردنية الهاشمية وكانت بأعداد كبيرة وبغطاء جوي يربو إلى 350 طائرة، عشرات المدرعات وأكثر من 22 ألف جندي مشاركين في هذا التمرين. العراق لم يشترك لأن كان الجيش العراقي منشغل بمعركة الأنبار ولذلك لم يشارك في هذا التمرين. المنطقة كانت مراقبة بطائرات الأوكس لحماية القطعات الموجودة في التمرين وكانت لا تزال القطعات على وشك الانتهاء من التمرين، أي بمعنى أن أي تحركات عسكرية في بادية الجزيرة القريبة من الحدود الأردنية ونقصد بها الصحراء الغربية في العراق والقريبة والملاصقة والممتدة على طول الحدود السورية إلى الحدود الأردنية كانت مراقبة من طائرات الأواكس الأقمار الصناعية ومن الطائرات التي تقوم بتنفيذ هذا التمرين، وإضافة إلى الجهد الاستخباري المرافق لتأمين حماية القطاعات والقادة والضباط الموجودين المشاركين من دول المختلفة في هذا التمرين الضخم الذي يعقد سنويا. فمن غير المعقول أن لا تشعر الولايات المتحدة بكل إمكانياتها وبريطانيا ومن كان يشارك في هذا التمرين بتحركات عناصر داعش وتحشدهم على الحدود العراقية السورية ومن ثم اندفاعهم لاحتلال الموصل وبقية المناطق التي اجتاحوها في ذلك الوقت، لذلك كان هناك تواطؤ واضح وكان هناك دفع يأتي في سياق سلسلة محاولات إضعاف وتدمير العراق وترسيخ شعور لدى الجمهور العراقي لدى الشعب العراقي بأن قواته المسلحة لم تعد بالقدرات والإمكانات الكافية لمواجهة التحديات، وأن عليها مرة أخرى وأن على الشعب العراقي مرة أخرى الاستنجاد بقوات أمريكية أو بقوات احتلال تأتي من خارج الحدود لحمايته وحماية أمنه واستقراره.
ختاما دكتور علي، أما آن الأوان للعراق من كل ما تقدم وبعد كل تلك المحن والويلات أن يتقدم بشكوى للمحكمة الدولية لمقاضاة واشنطن وحلفائها على الغزو وما ترتب من ذلك الغزو؟
العراق يستطيع أن يلجأ إلى المحاكم الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية، رغم أن العراق غير منضم إلى هذه الاتفاقية، اتفاقية روما 1998، لكن يستطيع العراق أن ينضم إلى هذه الاتفاقية بطلب كما عملت فلسطين وهي عضو مراقب في الأمم المتحدة. العراق إذا انضم إلى اتفاقية روما الخاصة بهذه المحكمة يستطيع أن يطالب بمحاكمة بوش وبلير وشوارزكوف وغيرها من هذه العصابات التي احتلت العراق وبدون شرعية دولية، ويستطيع العراق أيضا يطالب بتعويضات قدرت قيمة التعويضات ب 25 تريليون دولار عن تدمير البلد بالطول بالعرض والبنية التحتية واستخدام الأسلحة المحرمة واللي أصابت الأجيال بأمراض سرطانية مثلا في البصرة. وطبعا كان هناك تقرير لتلسكوت البريطاني أدان بلير لمشاركته بالحرب العبثية غير الشرعية، ولاحظنا أخيرا أيضا قرار الكونغرس بسحب التفويض بالحرب على العراق. كل هذه تتيح للعراق المطالبة بالتعويضات والمطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب اللي شنوا الحرب على العراق. وطبعا العراق ليس فقط يستطيع أن يعني يلجأ إلى محكمة الجنائية الدولية، وإنما إلى محكمة العدل الدولية أيضا الذراع القضائي للأمم المتحدة.
إذن يحق للعراق التقدم بدعوى دولية ضد واشنطن وحلفائها والمطالبة بتعويضات. الخبير بالقانون الدولي الدكتور علي التميمي والخبير العسكري الاستراتيجي اللواء عماد علو، شكرا لكم وحياكم الله.
وإلى الصين وروسيا، كانت الزيارة الأخيرة للرئيس الصيني للعاصمة موسكو تأكيداً على عمق العلاقات بين روسيا والصين وغايات طموحة لاستمرار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات في المستقبل. وقد توجت الزيارة بتوقيع العديد من وثائق التعاون، وتجاوزت كونها علاقات ثنائية حتى باتت ذات أهمية كبيرة للنظام العالمي.
حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمين إسماعيل. أهلا بكم دكتور بشؤون عسكرية. بداية، هل سنشهد تعاونا وحلفا عسكريا خاصا بين بكين وموسكو، وأن واشنطن أعربت عن قلقها من هذا التقارب بين الجانبين؟ كمراقب عسكري وخبير، كيف تنظر إلى ذلك؟
العلاقات بين بكين وروسيا هي علاقات استراتيجية من الطرفين، كل ينظر إلى الآخر، لأن هنالك علاقات استراتيجية في المجال العسكري والاقتصادي والقرب الجغرافي. وأيضا في الآونة الأخيرة ظهر العهد المشترك، وهو الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول إدخال الصين الآن في الحرب الموجودة الدائرة في أوروبا بين روسيا وأوكرانيا. أيا كانت مسببات هذه الحرب، فإن الصين حددت موقفها بأن عرضت الوساطة وعرضت الحل السلمي والمفاوضات بين الجانبين. لكن التحركات الأمريكية نحو تايوان وزيارة بعض القادة السياسيين لتايوان يؤكد أن هنالك تهديد كبير للصين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك في تقديري أتوقع أن يكون هنالك تحالف وحلف عسكري بين بكين وروسيا لمواجهة التهديد الأمريكي بصورة مباشرة. أيضا التحالف يخدم إنشاء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب وليس قطبي واحد، وهذا لا يتأتى إلا بتحالف روسيا مع الصين وكذلك مجموعة البريك التي لديها وجهة نظر حول الحرب الدائرة الآن، وتعتبر أن هنالك تهديد لروسيا من قبل الاتحاد الأوروبي. إذن التحالف العسكري الاستراتيجي بين بكين وموسكو سيغير كثير في الأوضاع الاستراتيجية في المنطقة وفي العالم، وربما أظهرت بعض الدول تأييد لروسيا بصورة مباشرة باعتبار أن دخول الصين يطمئن الآخرين أنه لا بد من تحديد المواقف والتعاون اقتصاديا وسياسيا مع روسيا حتى يتم ردع الولايات المتحدة الأمريكية من تحركاتها في المنطقة وفي العالم ومحاولة إضعاف الآخرين من أجل أن تتسيد العالم ويكون النظام العالمي الجديد من قبة واحد، وهو أمر ليس متاح للولايات المتحدة الأمريكية بعد القدرات التي أبدتها روسيا اقتصاديا وعسكريا وحسن إدارتها للأزمة في أوكرانيا لمدة عام، والآن تدخل في العام الثاني وتستقطب الصين نحوها. وهذه الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني لموسكو سيكون لها ما بعدها على المستوى القريب والبعيد إن شاء الله.
طيب دكتور، بما أنكم ذكرتم التسوية في أوكرانيا، هل من الممكن للصين أن تلعب دورا أساسيا في الملف الروسي الأوكراني؟
الصين بعلاقاتها مع الطرفين تستطيع أن تجد مخرج للأزمة الموجودة الآن في شكل تسوية، ولكن دون وجود منتصر ومهزوم، بمعنى إزالة المخاوف الروسية من اقتراب الناتو إلى الحدود الأوكرانية، وأيضا حسم مسألة المقاطعات الأربعة التي استغلت حديثا، وأيضا منع الولايات المتحدة الأمريكية من التدخل في الملف بتحمل جزء من تكلفة الإصلاح وجزء من تكلفة إزالة ما حدث في الحرب باعتبار أنه هناك تبعات اقتصادية على الطرفين. لكن بدون تحقيق الأهداف الروسية لن تنجح التسوية، والصين تعلم ذلك، ولكنها تريد أيضا إبعاد شبح الحرب عن منطقة جنوب شرق آسيا تحديدا، وفي نفس الوقت هي تعمل على الاستفادة من هذا الوضع الموجود العالمي لتخرج بوسيط دولي مقبول يمكنها من تحديد موقفها في النظام الجديد الذي سيتمخض بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
طيب دكتور، هل تعتقد أنه هيمنة الغرب فعلا يعني وصلت إلى نهايتها، لا سيما بعد المشهد الروسي الصيني الإيراني السوري من أجل عالم متعدد الأقطاب؟
نعم، الغرب الآن هو الذي يعاني اقتصاديا، الغرب بكامله والولايات المتحدة الأمريكية، ورأينا تناقض الدعم العسكري لأوكرانيا، وهذا دليل على أن روسيا نجحت في إدارة المعركة اقتصاديا، والكلام مقصود أصلا هو استنزاف روسيا اقتصاديا، ولكن وضح الآن أن المعاناة في أوروبا أكبر وتأثر الاقتصاد الأمريكي أكبر، ورأينا ثلاثة بنوك الآن أفلست في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا دليل على أن روسيا نجحت إلى حد كبير في إدارة المعركة اقتصاديا مثل ما نجحت عسكريا، وهذا سيؤدي إلى تغيير في تركيبة العالم وربما باستعادة روسيا مكانتها الدولية مرة أخرى.
سؤالنا الأخير لكم دكتور، يعني بعد اجتماع الرئيسين الصيني والروسي، هل سيتعزز موقف الاتحادات الإقليمية مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس؟
نعم، المنظمات الإقليمية موعودة بالصعود مرة أخرى، وهذا دليل على أن مسألة القطب الواحد لا مكان لها في العالم، والآن مجموعة البريكس هي سيدة الموقف الآن، وربما ينشأ تحالف جديد في آسيا يجمع مجموعة شنغهاي وترعاه روسيا بصورة مباشرة، وأيضا النمور الآسيوية لديها كلمة، هي الآن اتجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل 10 سنوات في العقد الماضي، ولكنها الآن تنظر إلى روسيا كشريك اقتصادي يمتلك الطاقة التي تحتاجها، يمتلك الغاز البترول، كل الموارد التي تحتاجها للتصنيع موجودة قربها في روسيا، ولذلك كل المنظمات القارية الإقليمية ستنتعش بعد هذه الحرب، وربما تغرب شمس الولايات المتحدة الأمريكية في آسيا وفي شرق أوروبا مثلما غربت في الناتو الذي تعثر كثيرا في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الأمريكية.
الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمين إسماعيل، كنت معنا ضيفا كريما من الخرطوم، شكرا لكم وحياكم الله.
إلى هنا نصل وإياكم لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء المكسر محدثتكم شيماء ثامر،
وأنا محمد جمعة. شكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة، الخبير العسكري اللواء سمير فراج، والخبير العسكري ومدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عماد علو،
والخبير بالقانون الدولي الدكتور علي التميمي، والخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أمين إسماعيل.
للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
arabic.sputnik.ie. دمتم بأمان الله وحفظه.